بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فمعنا منذ الأمس حزر من أحزار القرآن الكريم، يعني فزورة، وهذا مشروع في الإسلام، ضرب الأحزار، وذلك لتنبيه الأفكار ليجعل الناس يفكرون. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب التعليمي مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم، فقال لهم يوما: إن من الشجر شجرة. فيقول ابن عمر رضوان الله عليه وهو راوي الحديث: فجال الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، غير أني كرهت أن أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه حزرا يحذرونه، سؤالا يجيبون عليه: ما هي الشجرة التي لا يسقط ورقها؟ فأخذ كل يقول: شجرة كذا، ويقول الآخر: بل شجرة كذا. وجالوا بأفكارهم في شجر البوادي، في شجر البادية، الأشجار التي عرفوها. ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، وكان يريد أن يتكلم ويجيب، ولكنه من أدبه الجم، من أدبه الكريم، كره أن يتكلم بالجواب الصحيح، وفي القوم كبار الصحابة لم يجيبوا، فحتى لا يحرجهم في أمر يعرفه صغير ولا يعرفه الكبار، فأدبا منه عليه رضوان الله سكت ولم يتكلم. ولكن لما رجع ابن عمر رضي الله عنهما قص على أبيه الخبر، وأنه كان يعرف أنها النخلة، فقال له عمر: كنت تقولها؟ وأخبره أنه لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لكان قولك لها خيرا عندي من ذلك، أحب إلي أن تقولها، أن يظهر ولده بالبراعة والذكاء والفهم أمام الصحابة جميعا رضوان الله عليهم، وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا خير عند عمر من أن تكون له كل شيء، من أن يكون له كل شيء تحت ضوء الشمس مما طلعت عليه الإيه؟ الشمس. كما يقال: محدش بحب حد يكون أحسن منه إلا ابنه. عمر ما عرفها، ولما عرف أن ولده يعرفها قال: كنت تقولها، ما قلتش ليه؟ فأخبره أنه استحيا أن يتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر، رحمة الله بزماننا وأهله، يتكلم فيه الصغار أمام الكبار، عفى الله عنا جميعا. فهذا سلوك تعليمي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمقصود به إثارة الانتباه في الأذهان حتى تستعد للقاء المعلومة المقصود إلقاؤها. وكنت أريد أن أسأل بالأمس سؤالا من باب الطرفة ومن باب الترفيه العلمي والترفيه الموعظي، فهكذا المسلم يرفه عن نفسه ولكن بفائدة، فقد كتب العلماء في كتبهم هذا الجزء. ما هي أول كلا في القرآن الكريم في المصحف؟ أول كلا في سورة إيه؟ أنا كده أجبت عليها قلت امبارح. أولها في مريم، أول كلا في المصحف كله في مريم. القرآن من الفاتحة إلى سورة مريم وإلى نفسها الثاني لم يرد فيه أبدا كلمة كلا. أولها قول الله تعالى: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وهي 35 مرة في القرآن جاءت كلمة كلا، وكلها نزلت بمكة، وكلها كتبت بتقدير الله وتدبيره في النصف الثاني من المصحف، في النصف الثاني من المصحف. أما عن نزولها بمكة خاصة فذلك لأن الوضع في مكة كان يستدعي ذلك. أهل مكة أهل تكذيب وأهل صراحة، ما كانوا يخافون شيئا لأنهم كانوا هم القوة العظمى في أهل مكة، مش قوة قصدهم، الإسلام كان ضعيف، فيسهل على أحدهم أن يقول عن نفسه كافر وأن يلقى عليه الخبر الصادق فيقول: لا هذا كذب لن أستجيب. فناسب أن يواجه مثل هذا المخاطب بكلمة إيه؟ كلا. وكلا أشد من لا. الأول واحد يقول له: لا مش كده، لا هروح يا ابني، ما تروح، لا هروح، لا ما انتش رايح، مش يعني في الصلاة بقى، لا يقول له كلا. كلا دي تشديد إيه؟ لا، بدل ما يحلف في الصلاة ويظلم المرأة أو يحلف بالله كذب أو يحلف بالله ولا يقدر على يمينه. تعرفين الأولاد النهاردة بيغلبوا أبهاتهم، يحلف على ابنه وابنه يقول: طب يمين على يمينك لرايح، ويفتح الباب ويجري. فكان زمان اللغة العربية بتريح. فالقرآن قال لهم إيه؟ كلا. في أشياء كثيرة، أبو جهل قال: لئن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة بعد اليوم لأطعن عنقه حتى يموت. فالله تعالى قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وقال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وادعى الكفار أنهم أهل جنة، زي ما الكافر بيقول: سعيد الدنيا سعيد الايه؟ الآخرة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهو كافر، كفر بالذي خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلا، ومع ذلك يطمع أن يدخل إليه الجنة، بل يريد كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. الله تعالى يقول: كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة. و المجرم يوم القيامة، الكافر العنيد يوم القيامة حينما يرى العذاب حقا لا مرية فيه، فإنه يتمنى أن يضع الناس كلهم تحت قدميه لينجو هو فقط، يعمل جبل من الأجساد البشرية يصعد فوقه ويأوي إليه حتى يعصم من نار جهنم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الله يقول له إيه؟ كلا لن يحدث أبدا، لن تنال هذا المرغوب ولن تظفر بهذا المطلوب، إنه أمر بعيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وقال بعض العلماء: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، كلا لم تنزل في يثرب التي صارت بعد الإسلام وبعد دخوله فيها صارت المدينة أو طيبة، ولم تأتي كلا في القرآن أيضا في نصفه الأعلى، يعني جاءت في النصف الثاني وما تقولش النصف الأدنى، إنما قول النصف الثاني أو النصف الآخر، كلها جاءت من سورة مريم بقى وانت نازل كده إلى إيه؟ إلى آخر المصحف. وتأتي أحيانا بمعنى حقا، وتأتي أحيانا بمعنى الرد زي لا كده بس لا مسددة، لما تقول لا ثم لا ثم لا. فإذا كان ما قبلها مردودا فهي بمعنى لا، بمعنى النفي والنهي المشدد، كما قال تعالى يحسب أن ماله أخلده، كلام ده صح؟ المال بيخلد صحبه؟ لا، كلام مردود. يبقى إيه؟ كلا يعني لا، هذا كلام مرفوض، كلام مضروب عليه. حينما تهدد أبو جهل لعنه الله رسول الله عليه الصلاة والسلام إن هو صلى عند الكعبة مرة أخرى هل يسمع النبي كلامه عليه الصلاة والسلام؟ يقول مليش مصلى عند الكعبة عشان أبو جهل ما يأخذنيش ما يكتبش فيه تقرير ودخلني السجن، والله يروح يصلي. أنا محيرة. ثم ربنا يقول له إيه؟ كلا لا تطعه، تهديده هذا مرفوض منقوض لا قيمة له، لا تستجب له، واذهب كما تشاء وصلي كما تريد عند بيت الله. وأحيانا تأتي بمعنى حقا كالأولى في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الكلام ده مرفوض ولا مقبول؟ حط عليه علامة صح أو غلط. صح 100%، فربنا منه العون وبه الاستعانة، وهو الذي خلق، وهو الذي خلق الإنسان من علق، وهو الأكرم، وهو الذي علم بالقلم، وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، لا مرية في هذا ولا شك. قال بعدها كلا إن الإنسان ليطغى، معناها إيه بقى؟ حقا إن الإنسان ليطغى، حقا إن الإنسان ليطغى، لأن ما قبلها ليس مرفوضا، لا ترد عليه كلمة لا، فزي هنقول لها كلا ما ينفعش، فمعناها حقا. فإذا كان ما قبلها مقبولا ومقررا وثابتا فكلا بعدها بمعنى إيه؟ حقا. وإذا كان ما قبل كلا مرفوضا منكرا فما بعده من كلا يكون معناها الرد والإنكار والنفي والتشديد والتغليظ بالزجر. ولا مانع أن نستعمل مثل هذه الأحذار وخاصة مع الأطفال، ولا مانع أن تكون في الدروس العامة لأنها تحرك الأذهان وتنبه الأفكار وتستدعي الفكرة ليجول في سماء العلم ليتطلع إلى النجوم الزاهرة وليتعرف على المطلوب. فالعقل حاضر فتلقى عليه المعلومة فيتمثلها ويتمسك بها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا السؤال وضرب بهذه الشجرة مثلا للمؤمن رسخ في أذهان الصحابة هذا المثل، وأن المؤمن كالنخلة في سموها في ارتفاعها في ثبات أصلها في كثرة خيرها ونفعها. فكان الصحابة رضي الله عنهم هكذا ثابتين ولو عند اللقاء مع الكافرين، صابرين في الشدائد، أصلهم ثابت وفرعهم بلغ السماء، فإنهم نشروا الإسلام في ربوع الدنيا، تفرعت فروعهم هنا وهناك، وتجد الصحابي الفلاني مات بالقاهرة، الصحابي الفلاني مات في تركيا، الصحابي الفلاني مدفون في الأندلس، الصحابي الفلاني مدفون في العراق. الله الله، إيه ود الناس دي ناس، وراحوا إزاي؟ أية طائرة حملتهم؟ أية مركبة استقلوها؟ إنها الخيل والبغال والحمير والجمال، المراكب الطبيعية العادية التي خلقها الله في زمانه. انظر إلى مدى المشقة. يعني لو جات لك رحلة النهاردة للأندلس يمكن تكسب تروح في الطيارة أو تخاف من اللي بيحصل، ها؟ لكن شوف بقى، دمنا نروح على حمار أو على جمل أو بغل أو فرس، سبحان الله. والمخاطر أعظم، فهناك طرق وعرة وهناك أبحر كثيرة ومحيطات تحتاج إلى تجاوزها، وهناك قطاع الطرق، وهناك المفاوز الكثيرة التي يحتاج فيها إلى تأمين. ومع هذا ذهبوا وانطلقوا متوكلين على الله، ففتحت بهم البلاد وصلح على أيديهم العباد، فكانت حياة طيبة. كذلك نعرف السر في هذا السؤال، السؤال عن كلا، لنعلم شيئا عن نزول القرآن الكريم، وهو أن كلمة كلا لم تنزل قبل الهجرة، لم تنزل بعد الهجرة أبدا، بعد الهجرة ما نزلت ولا كلا. والله إيه يعني، ما نزلت كلا في المدينة أبدا في يثرب قبل الهجرة، لم تنزل كلمة كلا واحدة قبل الهجرة في يثرب، كما أنها لما كتبت وكتابة القرآن كانت بإذن الله، وترتيب الآيات والسور من عند الله، فرتب الله القرآن هكذا طبقا لما في اللوح المحفوظ، فليس في نصف القرآن الأول كلمة كلا. ونعرف من هذا أن القرآن يخاطب الناس بما يناسبهم، لأن بعض المغرضين يقولون إن القرآن تأثر ببيئة مكة وببيئة المدينة. لا، معاذ الله، أن يتأثر الخالق بالمخلوق وأن يتأثر القرآن بكلام البشر والخلق، ولكن من حكمة الله أن جعل كلامه وتشريعه مناسبا لحال أهل مكة ومناسبا لحال أهل المدينة. فكما قلنا، أهل مكة يأتون صراحة هكذا ويعلنون عن كفرهم وينكرون بغير خجل وبغير خوف، لأنهم هم القوة الوحيدة في مكة والمسلمون مستضعفون. أما في المدينة فكان الخصوم هناك إما أهل كتاب يهود ونصارى، وإما منافقون. واليهود أهل زواغان ومراوغة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وشوفها في قصة البقرة واضحة جدا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قلوا مش تذبحين وخلاص، انتهى الأمر. لا، نجيش طريق كده على طول، ما قالش بقرة إيه وبتاع إيه، ما حدث من حاجة، لا بقرة ولا عيد، وخلص نفسه. أو قولوا سمعنا وأطعنا وانتهى الأمر. لا، يقول لك أتتخذون هزوا، دخل في حوار تاني خاص، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يلا اذبحوا بقى. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الله، البقر عاوز تعريف، ما تعرفوش البقر يا 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 أحفاد القردة والخنازير؟ بقى القرد ما يعرفش البقرة، يعرف الخنزير عارف البقر، وبنو إسرائيل مش عارفينها. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بين له طب لونها. الله، راح بعيد وساب القضية خالص، وبيمشي بعيد واخد سيدنا موسى وراه، تعبوه أتعبوه جدا يعني فعلا. حق له أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج: إني خبرت الناس قبلك، وإن أمتك لا تطيق 50 صلاة، ارجع إلى ربك أو ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فعلا، لأنه صاحب خبرة، شاف اللي محدش شاف من بني إسرائيل دول. فراحوا يراوغون في شيء بعيد، فكذلك كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضحكون في وجهه ويصافحونه بأيديهم ويأخذون على أنفسهم العهد والميثاق بالسلام وكذا وكذا، ولكن قلوبهم منكرة، فما فيش طريق أبدا. معاهد بالسلام، ماشي السلام خلاص. جاءوا يستفتون في جريمة وقع فيه ليحكم بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحكم بينكم بما عندكم، أنا هتنازل عن القرآن وهحكم باللي في كتابكم أنتم. قالوا خيرا، جاءوا بالكتاب، جاءوا بالكتاب. فوضع القارئ يده على آية الرجم ليحكم لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلد ولا حاجة تانية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارفع يدك واقرأ ما تحتها، فإذا بها آية الرجم قد قبأها بيده. مراوغات، ما عندوش صراحة، قال لا من يجب التوراة أحكم بنا بالقرآن مثلا، لا أحكم بنا مش يليدي، من مش يليدي أحكم بنا اللي قدامنا لا يما من ما تحكمش، لأنما يراوغ خبل مش عارف إيه وروح لف ودوران كده كل شغلهم. ولذلك كانوا أهل جدال، وقال الله تعالى عشان ربنا عارفهم طبعا أهل جدل ومراء، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كأن التشم من الآية أن أهل الكتاب سيجرونكم إلى الجدال العقيم وإلى المراء، مجرد مناقشات فارغة لا تأتي بشيء، طولة مفاوضات طويلة جدا ونقعد عليها ونتكلم وفي الآخر نقوم من غير إيه، من غير حال. وطب المؤتمر الجاي إن شاء الله، القعدة اللي جاية وقعدة وراء قعدة ومؤتمر وراء مؤتمر وما فيش فايدة برضه. ويوم ما يقروا شيء يقروا شيء على مزاجهم هم بلي اللسان، يقول لك السلام مقابل الأرض، ماشي مقابل الأرض، طب تعالى ننفذ بقى، يقول لك هي الأرض ده إيه؟ المتر في متر دي يا عم، انت بتقول الارض مكتوب الارض، ايوه الارض اللي عندنا احنا اللي في نيتنا، انما نعمل بالنيات، انما الارض هي ده. وهكذا يراوغون. فهؤلاء ما ينفعش يقولهم كلا، لانه ما بيجيش صريح قدامك بالفلك، فيحتاج منك الى مراوغه ايضا. المنافقون كما علمنا كثيرا هم اولاد مين اللي صنعهم؟ اليهود، ما تنسوش الحاجات دي. وإذا خلوا إلى شياطينهم، في شياطين عملتهم في المدينة هم اليهود، ولهذا تجد صفات المنافقين أو شخصية المنافق هي شخصية اليهود، صورة طبق الأرض. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معه، ده المين المنافقين. شوف اليهود، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، نفس الحركة الترددية المذبذبة. تجد الكذب في الحديث، خلف الوعد، الفجر في الخصومة، الفجر في الخصومة. لما يدعي ان هو بدي معونة للمطرودين والمحرومين وروح يضرب بعد كده مخزن للايه للأغذية، انا اسف خدش بالي، معلش خدش بالك، الاستخبارات دي كلها والانذار المبكر ده كله، وعارف أرقام فانيلات العالم وأرقام الأحذية، ومن تخدش بالك من مخزن قد كده، خدش بالي معلش، ناس ها هذا شغلهم. الكذب في الكلام، قل في الوعد، الفجر في الخصومة، هذه شخصيتهم طبعوا بها شخصية بعض العرب فصاروا منافقين. فكلمة كلا ما كانت تناسب الخطابة في المدينة بعد الهجرة، ولذلك لم تنزل، إنما نزلت في مكة كلها، في مكة قبل الهجرة. وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه إن أعلى. كنا زمان طردنا كده كم فزورة حلوة كده، ها زي ما قلنا طوله أكثر من 100 ونصفه أقل من 50، هو إيه؟ ها نصفوش، لا عندنا جوائز ولا عندنا عقوبات. القرآن طوله 114 سورة ونصفه الأعلى أقل من 50، وينفع تقول نصفه أكثر من 50، بس هتبقى دي إيه مش صح، يعني صح إنك تقول نصفه أقل من 50 وتقصد نصفه الأعلى أيضا، فمن سورة الفاتحة إلى سورة الكهف نصف القرآن، 18 سورة أو 17 نصف تقريبا. وقلنا إن من الشجر شجرة تثمر قبل أن تزهر، كل الأشجار تزهر أولا وبعدين الثمرة تيجي من الزهرة، في شجرة واحدة بس تثمر أولا وتخرج الزهرة من الثمرة، تين الايه الشوخي، تين الشوخي بيثمر أولا وبعدين تزهر أو تزهر الزهرة الصفراء بعد أن تظهر الثمرة أولا. يعني أشياء من هذا القبيل ما فيش مانع نقيدها عندنا في بعض الكتب. وفي برضو مثلا أول من أسلم، أول من قتل في سبيل الله، أول من كذا، أول طبيب في الإسلام، أو يسموهم الأوائل. وبعض أهل العلم جمعوهم في كتبهم في موضوع واحد كمصنف ابن أبي شيبة وغيره رحمهم الله، جمعوا هذه الأحاديث وعنونوا لها كتاب الأوائل. عدد كبير من الأوراق في كتبهم التي جمعت السنة وسموها الايه الأوائل، وفيها هؤلاء الأوائل. هذه تغنينا عن فوازير نيلة وشرهان، ربنا عافينا من النيلة والشر، نمشي في الخير أحسن. والفزورة تأتي ينبغي أن تكون فيها منفعة، دايما الرياضة البدنية أو القلبية في الإسلام لا تخلو من منفعة، مش مسألة ترفيه وخلاص ووقت ضايع على الفاضي. لا، النبي لما سيدنا عمر رضي الله عنه حث الناس على ترويض الأولاد، قال علموا أولادكم الايه السباحة والرماية وركوب الخيل، الثلاثة ما أحوج المسلمين إليهم. لما تكون سباح ماهر مش لازم تدخل مسابقات وتجيب الجائزة الكبرى والمليون، مش لازم، إنما هتحتاج السباحة دي في الحياة السلمية لإنقاذ نفسك أو غيرك، في الحياة الحربية معروف طبعا نحتاجها فيه عبور البحار كذا، كمسلك من المسالك لها فوائد عظيمة جدا. يبقى رياضة ترويض للبدن ولكن تتعلق بها فائدة أخرى. والرماية، يا كان المسلمين بيتفخروا بالرماية، كان من ضمن الأسباب المفاضلة بين الواحد والآخر أن يكون أرمى من الآخر. سيدنا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه افتخر على قريش أنه أرماهم رجلا، كان أحسنهم في الرماية لما اعترضوه وهو يقصد الهجرة إلى المدينة، فقال تعلمون أني أرماكم رجلا، حدش فيكم بيرمي زي أنا، رميتني على طول على القلب بتموت على طول، ولن أترك سهما في كنانتي حتى أرميكم به ثم أقاتلكم بسيفي حتى لا يبقى منه في يدي شيء، فإن رأيتم إن دللتكم على مالي تخلون بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا نعم، هيا ناخذ فلوسك بس، أنهم قالوا أنت يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد اليوم أن تخرج بأموالنا، والله لا يكون ذلك أبدا، فلا تعرف ديته تقتله، أنت عايز فلوس، الفلوس موجودة تاخذوها وتسقطوا، فلوس تحت باب البيت، تحت عقب باب البيت، سبوي يهاجم. لها فوائد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. استهموا، الشراح بيقولوا إيه شراح الحديث، يعني يقترعوا يعملوا قرعة. بس إحنا بنعمل قرعة إزاي؟ نجيب أشياء صغيرة أو ورقة صغيرة كده ونعملها بإيدينا كده، أمك في العش ولا طارت، يعني لسه هنا في إيدي ولا طارت، إيه جاب أمي هنا بقى في ال وطارت ولا مطارتش، أنا مالي أمي بتطير أصلا. فكلام ما فيش فايدة. لك شوف كلمة السهام دي مأخوذة من ضرب السهم، ارمي سهمك وارمي سهمي، اللي يجي سهمه في الهدف ياخذ الصف الأول، واللي يجي سهمه الأول ياخذ الأذان. يبقى قرعة، ولكن قرعة ايه بفايدة، قرعة على أساس ايه؟ يعني واحد تكهل قال لك لا في العيش، جاب الديب من زيره، يعني ده جاب المعلومة التايهة، ايه يعني؟ اما جاوب على سؤال ياخد نص مليون، ايه ده؟ قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأفتى علماؤنا جزاهم الله خيرا ومنهم المفتي نصر واصل أفتى بحرمة هذه المسابقات، لأنها فعلا يعني بعض الناس زعلان لما أقول لك إزاي أنا وأنا مالي، مش واحد ثالث هو اللي دفع المسابقة، أنا كمتسابق ما دفعتش حاجة وخصمي ما دفعش حاجة، إنما الجايزة جاية من بره، خلاص هذا يجوز فعلا يجوز، ولكن تسابقت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة جريا، اجري اللي يقطع المسافة دي أو قبل الثاني ياخذ جايزة، ماشي مش مشكلة، جري في صحة للبدن، الجري ده نحتاجه برضه في الحروب والجهاد في سبيل الله، ونحتاجه في السلم لإنقاذ من استغاث بنا، مسألة مهمة. لكن مين اللي جاب الهدف الفلاني؟ معرفش مين فلان الفلان ده كتابه اسمه كذا ولا اسمه كذا، احيانا بيكون فيها معلومات صحيحه لكن معلوماته بعدين، يعني وبعدين لما سؤال بنص مليون وانا وغيري 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 مطحون طول الشهر في ما يسمى بعمل الفاعل، شايل على كتفه اسمنت وطالع ونازل وطلع السقاله وتعرض لاخطار كذا، اخر نهار بياخد له 20 30 جنيه يوميا، أكل منها بعشرة جنيه بقى له 20 جنيه هو وعياله، تجمع كل الشهر ما ياخدش 200 300 500 جنيه كل الشهر، واحد قاعد على الكرسي والأضواء عليه وكل العالم بيتفرج عليه وقاعد في ساعة عادته دي بس في مكتب كبير قوي، شهرة عظيمة جدا سايمة غير ما ياخد حاجة، ولكن مع ده كله وياخد مليون جنيه أو مليون ريال، معاش جنيه بقى ده جنيه ايه، ده مليون ريال يعني مليون وثلاثين في المية كمان من الجنيهات مش كده، يعني مليون وثلاثمائة ألف ولا ثلاثين ألف حاجة كبيرة أوي مش كده برضه، ثلاثمائة ألف يعني تقريبا المية بمية وثلاثين الوقت، فمبلغ مش سهل، اللهم لا حسد، ما نحسدش حد ولا بنحقد على حد، ولكن الإسلام علمنا أن نرعى شعور الآخرين، واحد غلبان قاعد كده في عشة وبس هو جاب تلفزيون يسأل العيال ده خد مليون، والخيبان خالص خد له 16 ألف أو 32 ألف يا رب، ده الخيبان خالص اللي ما نفعش فيها خد 32 ألف في لعبة، بقول له زوج أمك يبقى أبوك والله يبقى جارك والله، يجيب كلام بقى بعيد خالص، هي واحدة معروفة سهلة ويطلع لحد 32 ألف وما يعرفش يكمل، خلاص خدهم ومشي، ايه ده شغل الغربان ده، خطفها ويمشي كده والراجل قاعد يعيني مش لاقي مبلغ يجيب بيه فساتين او ملابس لاولاده على العيد، مش لاقي مبلغ من المال يسد ديونه، وهوش لاقي مبلغ من المال يجيب حته صفيح يشتريها يعني يسد بها الشباك ده عشان جاب عليها هوا في الشتاء، يجيب بطانيه نظيفه يتغطى بها هو واولاده، ده هيرضى بقدر الله ده والله هيسقط على قدر الله، ها ده صاحب البيت وصاحب الملك يحسد البواب والبيت دي الحلق اللي بالاوزان واخطأ في حق ربنا سبحانه وتعالى، عشان ابن البواب نجح وابنه هو ما نجحش مثلا، امال بقى لما البواب يشوف صاحب المال بقى راكب معرفش ايه وطالع فين واكل ايه، مش النبي عليه قال لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق هي الأشياء المؤذية، عد منها العلماء رائحة الطعام، تشوي سمك وجارك شم الريح، يا تقفل على نفسك وانت بتشوي السمك أو بتقليه، يا تديله سمكتين على طبق رز، كل واحد هو وعياله كل واحد ياخد له حتة كده من كل مصنف شوكة زي بعضها وداء على الثاني، ما يحسدكش لازم تراعي شعوره، ريحه السمك حلوه ها، واللحم بقى والكباب والنيفه والحاجات بقى ذات الروائح دي برضه تراعي ايه، تراعي الجار، امال دي تبقى ايه بقى لما ياخد مليون في نص ساعه، يقول لك انا ذاكرت وتعبت، ذاكرت ايه عليك كم ماده ذاكرتهم، ذاكرت فين وعملت ايه، هذا حول فزورة الإسلام أو أحزار الإسلام، الإسلام لا يمنع من الحزب، لا يمنع من المسابقات، لا يمنع من أن يكون هناك فائز، لا يمنع من تنشيط الأفكار بمثل هذه الأمور، ولكن أن تكون بقدرها، ناخد له 100 جنيه وكسبان جدا، هو عمل إيه يعني؟ مسك فلس فالمقتص عمل ايه؟ خذ 100 جنيه حلوه قوي على المسابقه كلها، واللي حل السؤال ياخذ 10 جنيه حلوه جميله جدا كتر خير الدنيا. حد طالع النهارده 100 جنيه ما حدش يحسب لك المليون ده، كان هو نفسه كان عاوز يحسبه اللي اداله المليون. فينبغي ان تكون حياتنا مرشده، لا نتكالب على هذا ولا نفرح به، فما جاء من ضياع يذهب الى ضياع. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في ارزاقنا وان يرزقنا من حلال وان يوفقنا لانفاق اموالنا في مرضاته سبحانه وتعالى، وان يجعل اموالنا عونا لنا على طاعته سبحانه، وان يبارك لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا، ان ربنا على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، واقوموا الى صلاتكم، ارحمكم الله.